وآلهم آمين. كنا وصلنا إلى استحباب العمامة بعدما تمكنا حسب تخيلنا من إثبات أن العمامة من الكفن ولكنها جزء مستعب وليس جزءا واجبا ولا شيئا زائدا على الكفن خارجا عن مفهوم الكفن، بل خلافا لصاحب الجواهر مال إلى أنه ليست من الكفن لا من واجبه ولا من مستحبه. كيفما كان بعد ما فرقنا كان يقع الكلام في خصوصيات الإمامة. قلنا في آخر المباحثة في الدرس السابق وقلنا أن يزيد رضوان الله تعالى عليه بعد أن قال يستحب الإمامة الإمام أمور مستحبة الأول على الإمامة ويرجع فيهم بل في مقداره إلى العرف بل في مقداره من حيث الطول والكيف والعرض يرجع إلى العرف، ثم قال والأولى أن تدعر. هذا معناه يمكن أن يتعمم إنسان بدون دوران، هذا معناه بل عم صرحنا. والتعمل هذا في استعمال في موارد استعمال كلمة الإمامة في الروايات واللغة، فهمنا هكذا أنه الإمامة هو اسم للقماش الذي يستخدم لتغطية الرأس، ويمكن إعطاء هذا القماش أو هذه القطعة صور مختلفة على الرأس، وأما صورة واحدة ما يجعل مثل قلنسوة وأركشي ونحو ذلك فلا تسمى إمامة. هذا معنى. فعلى هذا وها إمامة اسم لهذه القطعة، وأما أنها تدار على الرأس أو لا تدار هذا الدوران وعدم دوران خارج عن مفهوم الإمامة. فصح كلام اليزدي رضوان الله تعالى عليه حينما قال إن الإمامة مستحبة والأولى يعني أفضل أن تدار على رأس الميت. تدار أقول هاي كم الدوران ليس داخلا في معنى الإمامة، هذا أريد أقول. فلما لم يكن داخلا فكلامه هو متين هنا جدا، ليس إشكال في هذا. ولم أعرف هذا ممن علق على العروة استشكل في تعبيره، هذا وعليك تعبيره الجزني رضوان الله تعالى عليه. هذا توجيه أو توضيح كلامه الجزني قدس سره كلاما في كيفية الإمامة. المعروف والمشهور والادعي الإجماع وعدم الخلاف والتزم به صاحب الجواهر لما فيه دعاوى الإجماع كثيرة من فقهائنا الأبرار علامة وغير العلامة ورضوان وصاحب الذخيرة وغيرهما رضوان الله عليهما، هو أن تجعل هذه الوصلة من القماش على الرأس وتدار على الرأس ويترك الطرف هذه القطعة طرف الإمامة على صدر الإنسان، لكن متعاكسا ما يأتي من اليمين يجعل على اليسار وما يأتي من طرف اليسار يجعل على اليمين. هذا ملخص كيفية. الروايات الموجودة في هذا المعنى مختلفة ومضطربة ومختلفة أيضا من حيث الاعتبار وعدم الاعتبار. قرأنا روايات هذا في أثناء المباحثة، الآن في مقام هذا بل إخوتي أجلة في مقام بل تسجيل المباحثة فقد نذكر هذه الروايات بعناوينها، وإخوتنا الأجلة هذا يقرؤونها، وبكرة إن شاء الله نعالج هذا الاختلاف. الرواية الثامنة من باب الثاني من أبوابها بل التكفين، الرواية الثامنة. هذه الرواية معتبرة سندانا معتبرة عبد الله بن سنان، هذا جاء فيه وقال وعمامة يعصب بها رأسه ويرد فضلها هذا يعني الطرف فض مقصود به يعني ما يفضل من دوران على راسه يعص من تعصيب على راسه فضلها على رجليه. صاحب المنطقة الجمان رضوان الله تعالى عليه قال هذا تصحيف في النسخة مو على رجلين على وجهه. هذه إحدى الروايات، وهناك عدة روايات في الباب 14 من أبواب التكفين. الرواية الثانية فقط ورد فيها وهي مرسلة ابن أبي عمر بلها عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه قال في العمامة للميت قال حنكه، والتحنيك هذا فسر هذا في كلمات أهل اللغة وفي كلمات الفقهاء رضوان الله عليهم، وهو أن يدلي إنسانا طرف أحد أطراف طرفي الإمامة أو كلا طرفي كلا طرفيها هذا من تحت عظم الحنك هذا على الصدر. فها هنا اكتفي فقط بهذا الجانب. والرواية الثالثة من نفس هذا الباب ثم يؤخذ ثم يعمم في نهاية الرواية، وهي رواية بني أيضا رواية يونس في إرسال بني قال يعم ثم يعمم يؤخذ وسط الإمامة. قلنا في المباحثة وسط كلمة الوسط تستعمل بمعنيين، أحدهما أن يكون طرفا هذا يكون متساويين وسط يعني بالدقة يكون مثلا شبر يبقى الجانب مثلا شبر هذا الجانب. ويستعمل كلمة الوسط في اللغة العربية بمعنى الأثناء مع قطع نظر أن يكون طرفا متساويين أو لا، مثلا رأيت زيدا في وسط الطريق لا يعني ذلك أنه كان طرفي الطريق كان متساويين، أو كيف تكلم زيد في وسط خطبة فلان هذا ليس يعني أنه كان بالدقة بالتقسيم المساوية للطرفين. فعلى الظاهر كلمة الوسط استعملت في هذه الروايات بالمعنى الثاني وليس بالمعنى الأول. قال ثم يعمم هذا يؤخذ وسط العمامة فيثنى مثل ما نحن يكون يبرم أو يلف على رأسه بالتدوير، ثم يلقى فضل شك الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن ثم يمد على صدره. هذه رواية وتأتي رواية منسوبة إلى المعصومة في فقه الرازية أشمل روايتين أشمل روايات على الإطلاق في مقام بيان كيفية العمامة. وجاء أيضا ذكر كيفية العمامة فيهم الرواية الرابعة من نفس هذا الباب باب 14. بل في أثناء الرواية في وسط بالمرة الثاني في وسط الرواية وليكن طرفا الإمامة متدليا استغفر الله على جانب الأيسر فقط قدر شبر بل يرمى بها على وجهه، يعني يرمى بهذا الفضل على وجهه. ثم جاء بالأخير مرة ثانية تعرض المعصوم إن صحت النسبة للإمامة مرة أخرى الكرت الجل كذال ويطرح الإمامة ثم الإمامة ويطرح فضل الإمامة على وجهه ويجعل على هذا مطلب آخر. هذه رواية هذا من هذا الباب. وكذا رواية خامسة من نفس هذا الباب باب 14 وهي معتبرة حمران بن عيان وهو من إخوة زرارة بن عيان رضوان الله عليهما بله. ثم قال جاء في رواية ثم خذوا إمامة فانشروها مثنية على رأسه واطرح طرفيها على من خلفه وأبرز جبينه هذا من خلفه. طب هذه لا يجعل هذا طرف الإمامة من خلف ثم بله. الباب 16 من أمام الرواية الثانية هذا من نفسها من بعض وهذه رواية عثمان النوى. هذه رواية ليس في سندها من يتوقف فيها إلا هذا الرجل وهو عثمان، وهو يروي عن الإمام سلام الله عليه ولم يرد فيه توثيق ولا مدح ولا تضعيف، فرواية ما تكون هذا ليست معتبرة. بل قال إني أغسل الموتى، وقالت متحسين قال إني أغسل، قال إذا غسلت هذا فرفق به يعني بالميت ولا تغمده ولا هذا تمس مسامعه بكافور، وإذا عممت هذا محل الشاهد، وإذا عممته فلا تعممه عمامة الأعرابي. عمامة الأعرابي كلمة وردت في أكثر من رواية، في هذه الرواية وفي رواية دعائم الإسلام سنقرأه إن شاء الله تعالى، ولكن لم يفسر في كلمات الأئمة رواية عمامة الأعرابي، كأنه كان متعارف أعرابي يلبسون بتلك معينة، ولذلك رواة إذن لم يسأل المعصوم ماذا تعني، إلا أن صاحب الحدائق رضوان الله تعالى عليه فسرها بعمامة بدون الحنك، يعني كان عمامنا وعمام الشيخ في هند وباكستان. بله على كل حال، بل وإذا عممته فلا تعممه عمامة الأعرابي. بل قلت كيف أصنع؟ قال خذ العمامة من وسطها وانشرها على رأسي ثم ردها إلى خلفي واطرح طرفيها على صدري. ردها على طرفي يعني من حيث لف على الرأس، هذا حتى لا يقع تعرض في الصدر، رد على طرفي وضع على رأسه ثم رد إلى الخلف في مقام التدبير هذا، ولكن اطرح طرفيها على صدره، لكن ما بيطرف الأيمن على عسر عسر على الميم، هذا ما موجود، وإذا لم يذكر كلمة الحنك أيضا. هذه رواية التي وجدت في كتاب الوسائل رضوان الله شيخ الحر رضوان الله عليه. وعما بل روايتان باقيتان، فإحداهما هذا ما جاء في الفقه الردوي. فقه الردوي مرارا قلنا في خدمة الإخفاء لم يثبت عند خادم طلبة أنه كتاب الرواية، فضلا عن يكن كلهم بل أنا نتعمل في أنها أعمال رواية ممن. ثم هذه رواية سيد حسين صدر رضوان الله من علماء أجلاء الكاظمية، هذا قال عني طبقت هذا الكتاب فكر رضوي، ما كتاب التكليف هذا للشلمغاني اللعين، فرأيتهما متساويين مطابقين تماما. فإذا هذا كتاب التكفير للشلمغاني، بل مطابقة كتاب آخر مع الشلمغاني 100% هذا احتمال عقلي موجود، ولكنه عادتنا لا يوجد مثل ذلك. فهو هذا كتاب هذا التكليف للشلمغاني وليس بكتاب من إمام الرضا سلام الله عليه كما يقال، أو من كتب الشيخ الصدوق قدس سره كما احتمل بعضهم عدة أقوال. هذا ما أعتقده صحيحا، والعلم عند الله وعند الراسخين في العلم. هذه رواية جاء فيها يلي يعد رواية عند من يعتبر الرواية، ثم تعممه في ذلك الكلام، يقول ثم تعممه وتحنكه، تعنيك فهمنا إن شاء الله، فسن على رأسه بالتدبير يعني لف على رأسه بالتدبير، وتلقي فضل شق الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، ثم تمد على صدره، ثم هذا تلف عمامة وإياك أن تعممه عمة الأعرابي، وتلقي طرفي العمامة على صدره. هاي قلنا هذه ما فيهم فكر الردوي مطابق تقريبا في رواية يونس، وهما أشمل روايتين على الإطلاق من روايات الموجودة بين أيدينا لبيان كيفية العمامة. رواية على أخيرا حسب قراءتنا إخوتي أجلاء وما وجدنا من الروايات رواية دعائم الإسلام، وهذه رواية رواية الفكرزية رواية أولى باب 12 من أبواب هذا التكفين من مستدرك الوسائل للمحدث نوري رضوان الله عليه، وتلك الرواية رواية دعائم الإسلام الرواية الثانية من نفسه هذا الباب باب 12. قال إن رجلا كان يغسل الموتى سأله كيف يعمم الميت، بل يعني إمام جعفر باقر جعفر محمد صلى الله عليهما، قال لا تعممه عمة الأعرابي ولكن خذ العمامة من وسطها ثم انشرها على رأسه وردها من تحت حنكه لحيته وعممه وأرخ ذيليهما مع صدره واشتد على عليه كوي. هذا مطلب آخر. هذه هي مهمة روايات إخوتي أجلاء فيما بعدنا. فإذا أردنا أن نعمل بروايات كلها فهي متضاربة مختلفة، فمقتضى القاعدة في الروايات الواردة في المستحبات أنه يحكم بالتخيير مع تمو يك تعارض، وتعنا ولا نستخدم قواعد العلاج المعارضة في الروايات الواردة في المستحبات. فعلى هذا كل الكيفيات المذكورة في الروايات هذا تكون كافيتان هذا بل هذا هذا يعني. ولكن صاحب الجواهر كعادته اعتنى بدعاوى الإجماعات التي تطابق مضمون رواية يونس وهي رواية ثالثة من باب 14 وزائدا بل رواية هذا فكر رضوي، فتأيد بالإجماع هذا الحكم موجود في هاتين الروايتين، وقال باقي روايات إما تعول أو تطرح. ونحن بما أننا هذا مثل هذه الإجماعات المعلومة أو محتملة المدرك لا نؤمن بها، ونتيجة أنه نعم نتعامل بروايات المتعارضة في باب الاستصحاب في باب الاستحباب ما قلنا، لكن بعد فرض اعتبارها. وروايات المعتبرة عندنا هذا فقط رواية حمران ورواية عمار موثقة عمار وهي رواية رابعة، رواية حمران رواية خامسة، ورواية هذا موثقة عمار رواية هذا رابعة هذا من باب 14، وكذلك نأخذ رواية الثامنة هذا من باب الثانية وهي رواية عبد الله بن سنان، هذه روايات عندنا معتبرة فقط، نأخذ هذه الروايات في عين الاعتبار هذا، وإن أمكن الجمع فهو، وإلا نحكم هذا بمقتضى هذه الروايات في باب المستحبات بكفاية كل طريقة مذكورة في هذه الروايات. ونتكلم إن شاء الله تعالى في هذه الفقرة الأخيرة وهو ما هو مفاد هذه الروايات الثلاث، والحمد لله رب العالمين.